بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا يا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلوات، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، مغرسهم فيها بشط فرات، توفوا عطاشايا في الفرات. فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم غنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. نصبوا يا زهر اليوم في بيتك عزية، نصبوا يا زهر اليوم مجلسها هذه الليلة حبيبي، ها نصبوا يا زهر اليوم في بيتك عزية، بالدار ناصبها غريب الغاضرية، بالدار ناصبها غريب الغاضرية، يبكي على عضيد الحسن مسموم خي. هالناح يا زهرة سيدتي، هالناح يا زهرة، يا على منه تنوحين؟ اي هذا سؤالكم إلها هذه الليلة. هالناح يا زهرة، يا على منه تنوحين؟ ناحج على المصموم، يا ناحج على حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، إن الله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم.
أقدم لكم ملاحظات أحبتي لتوضيح البحث في هذه الليلة. قضايا واضحة، لكن التذكير بها وتذكرها تفتح أمامنا آفاق واسعة من المعرفة والاستيعاب والفهم للأمور التي تجري أمامنا في العالم اليوم وفي الماضي وفي المستقبل. نحن نعرف أن هناك تشابها وثيقا بين حالات الروح وحالات الجسم، وقد يكون هذا التشابه أو الحالات متداخلة حتى على تكاد يكاد الواحد منا لما ينظر إلى جسده إلى بدنه ينظر كل جارحة في بدنه وكل قضية تمر على البدن لها مثيلتها أو مثلها في الروح بالضبط. البدن فيه نوم ويقظة، فيه موت وحياة، فيه مرض وصحة، هذا البدن. الروح كذلك، الروح فيها نوم هو غفلتها، تغفل. بعض الناس يعيش في غفلة ولذلك يحتاج إلى منبه قوي، القارعة ما القارعة، يعيش في غفلة. وقسم يستمر بهذه الغفلة إلى عالم البرزخ، إلى أن يرى ملك الموت وينزل بقبره، هناك الغفلة ترتفع عنه، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ولا ينفعه شيء هناك، المهم اليقظة هنا. فنوم البدن في الروح هو غفلتها، ويقظة البدن في الروح وعيها. روح واعية عظيم، وخصوصا أنت تنتمي إلى أهل بيت كلهم وعي وكلهم نور، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وتجمع الزهراء إلى بيتها في بيوت أذن الله أن ترفع. الرؤية واضحة عند أهل البيت، مستحيل إنسان يتجه إلى أهل البيت ويضيع أو يتيه أو يتعثر، أو أن الرؤية تكون أمامه غائمة مشوشة غير واضحة، مستحيل، لأنهم حجة الله التامة البالغة أهل البيت. ولا يمكن لأحد أن يقف يوم القيامة ويحتج على الله، مستحيل. وجود أهل البيت حجة بالغة، حجة تامة لرب العالمين. الآن تأملوا العبارة، فهنا البدن فيه نوم وفيه يقظة، الروح فيها غفلة وفيها وعي، البدن فيه صحة وفيه مرض، ومرض البدن هين حبيبي، إذا قسنا مرض البدن بمرض القلب العياذ بالله. مرض القلب، ما أقصد مرض القلب يعني واحد يشعر بخفقان في قلبه، ضربات قلبه تتسارع، لا، مو هذا القصد. القلب عالم آخر مشرف على الروح وعلى النفس وعلى القلب وعلى العقل وعلى الفكر، هو القلب نفسه مشرف حتى على معنى القلب، لكن لأن هذا القلب يدير البدن فأطلق على ذلك الكائن قلب. اتأمل العبارة وين تأتي هنا، في صحة وفي مرض في البدن. الروح كذلك صحتها في اليقين، صحتها، روحك صحيحة عندما يكون عندك يقين، عندما تلتفت إلى اليقين ولا تلتفت إلى الشك، وخصوصا بعض الأرواح المليئة بالمرض، إذا واحد في مرض معدي ينتقل إليك تبتعد عنه، صحيح؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد. واحد يجيك أعوذ بالله، يجلس أمامك تشوف روحك كلها مرض، وأنت عندك هذه الروح الصافية أمير المؤمنين يقول احفظها في نهج البلاغة، يقول احفظها لا تخلطها بكدرهم وظلماتهم وتشكيكاتهم. بعدين يجيك يشكك، يشكك وما يترك لك شيء ما يشكك فيه. وخصوصا الآن عندنا موجة جديدة في العالم العربي والإسلامي، موجة التشكيكات اسمها، تشكيك بأصولنا، بقواعدنا، بثوابتنا، بمدرسة أهل البيت، تشكيك بكل شيء. أمس واحد من الشباب هنا يحكي معي على الباب، يقول لي مولانا صحيح هذه زيارة عاشوراء فيها شكوك أنها مو مضبوطة السند؟ قلت له من قال لك هذا؟ زيارة عاشوراء حديث قدسي نزل بها جبرائيل يوم مولد الإمام الحسين. زيارة عاشوراء يرويها أهل البيت، زيارة عاشوراء يذكرها الإمام الجواد، زيارة عاشوراء يذكرها الإمام الهادي، الإمام صاحب العصر والزمان يذكرها. جبرائيل نزل بزيارة عاشوراء يوم مولد الحسين، نزلت من السماء ثلاثة أشياء، واحدة منهم زيارة عاشوراء، اللوح الأخضر الذي نظر إليه جابر بن عبد الله الأنصاري بين يدي فاطمة الزهراء، لونه مثل الزمرد أخضر، فيه كتابة تلمع مثل أشعة الشمس. جابر يقول دخلت على الزهراء يوم مولد الحسين عليه السلام أهنئها، فرأيت هذا اللوح في يديها، قلت لها سيدتي ما هذا اللوح الذي يخطف العقول والأبصار؟ قالت يا جابر هذا لوح أهداه الله لأبي رسول الله اليوم بمناسبة مولد الحسين، ورسول الله أعطاني هذا اللوح ليسرني أو ليبشرني، لأنها كانت تبكي على الحسين، الزهراء كانت تبكي على الحسين. ونزل جبرائيل بيده قبضة من تراب كربلاء وبيده الأخرى زيارة عاشوراء، تسمع حبيبي، أعطاها لرسول الله. الآن يمكن أول مرة تسمعون زيارة عاشوراء نزلت يوم مولد الحسين، بس اسمع التأكيدات من أهل البيت حولها، لاحظ كيف قال يا رسول الله هذا عطاء بمولد أبي عبد الله الحسين، هذه تربة يقتل عليها، وهذه زيارة عاشوراء، سند زيارة عاشوراء حديث قدسي، ما يستطيع أحد يحترم نفسه يشكك بزيارة عاشوراء، مستحيل، لأنها واردة عن أهل البيت، وكل ما في زيارة عاشوراء منسجم وموافق للقرآن الكريم، وأهل البيت يقولون اعرضوا حديثنا والحديث القدسي وكل شيء اعرضوه على القرآن. فعصر التشكيكات، أو يأتيك آخر يشكك بالكافي، كتاب الكافي الذي كتبه الشيخ الكليني في أيام النواب الأربعة في الغيبة الصغرى، الشيخ الكليني كتب هذا الكتاب وكان يعرضه على النواب الأربعة، نواب الإمام سلام الله عليه، ويعرض على الإمام روحي له الفداء، ولا يوجد في حتى الإمام صاحب العصر والزمان يقول الكافي كافي لشيعتنا، أحاديث الكافي مؤكدة مسندة موثقة كلها قرآن ونور عن أهل البيت. لكن لما تجلس مع واحد يعشعش الشيطان في داخله، نفسه كلها أمراض، روحه كلها شكوك، فما تسمع منا إلا هذه الأمور، لاحظ كيف تسمع هذه الأمور تسمعها. فلذلك هنا صحة النفس يقينها، صحة الروح يقينها، ومرضها شكها والعياذ بالله. تشوف واحد من وجهه، لأن التشيع وحب أهل البيت بكل صراحة أقول لكم يطهر القلب، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. التشيع يعطيك القلب السليم الذي ينجيك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم عند أهل البيت بنص القرآن الكريم، وإن من شيعته التفسير من شيعة نوح، لكن عندنا تأويل للقرآن. ما علينا بالذين لا يؤمنون بهذا الكلام، أنا ما أحكي معهم حبيبي، ولا إلي خلقهم، ولا عندي وقت إلهم أبدا. ولذلك ذهب الوقت اللي أنا أتكلم على المنبر وأجيب لك أدلة من كتب الصحاح ومن كذا، لا 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 حبيبي، خلي الصحاح على صحتها وعلى سلامتها. شوف الآن أهل البيت ماذا يقولون، شوف أهل البيت ماذا يقولون. يعني لازم أنت إذا تريد تأكد حديث عن أهل البيت لازم تروح إلى كتب الصحاح حتى تنقل من رجل من رجال الصحاح، عمران بن حطان السدوسي البصري، تنقل من هذا الرجل اللي يعتمدون عليه الكتب الصحاح كلها. هذا الرجل عمل قصيدة يمتدح فيها عبد الرحمن عدو الرحمن ابن ملجم لأنه ضرب الإمام علي على رأسه بالسيف، ويقول يا ضربة من تقي ما أراد بها. هذا كتب الصحاح يجعلونه من رجالهم. وأنا أسأل أصحاب الصحاح، أقول لهم لو أن هذا عمران بن حطان السدوسي البصري قال قصيدة في مدح الذي قتل عمر بن الخطاب، هل كنتم تجعلونه من رجال السند في صحاحكم؟ هل يستطيع أحد منكم يا رجال الصحاح تمدحوه وتقولون أنه ثقة؟ لاحظوا شلون؟ وتقرأ في كتب الصحاح والسيرة هذا ثقة وذاك ثقة حتى تصل المسألة، ها؟ لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي. وإذا تشوف في هذه الكتب عمر بن سعد فيعلق عليه ميزان الاعتدال، لسان الميزال، ها؟ يقول عنه أنه تابعي ثقة، رجل ثقة هذا عمر. وبعدين يكتب بعد ما يقول ثقة، يقول هذا الرجل تابعي ثقة قتل الحسين بن علي يوم عاشوراء سنة 61 للهجرة. هذا ثقة يكون؟ أنا أريد الشباب اليوم بالعالم العربي والإسلامي يتوعوا، ينظروا، يسألوا، يتكلموا. لماذا نحن نريد أن نؤكد مدرسة أهل البيت من طريق الذين لا يؤمنون بهذه المدرسة؟ لماذا؟ هذا كتاب الكافي عندنا، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. هذا الشيخ الصدوق الذي وقف يطوف، أكمل طواف البيت الحرام، صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، حانت منه حالة يقول أخذتني غفوة، رأيت سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان واقف عند الكعبة يقول لي، سلم علي، يقول يا شيخنا الصدوق لما لا تكتب كتابا في الغيبة؟ الغيبة وليس الغيبة. قلت له سيدي أنا كتبت، قال لا، أمرك الآن أن تكتب كتاب عن غيبة الأنبياء حتى تحفظ هذه العقيدة في شيعتنا في قلوبهم فلا يشك فينا أحد منهم. والإمام الصادق سلام الله عليه عندما يتكلم مع أبي بصير يقول له يا أبا بصير ألقه على شيعتنا. هذا الكلام اللي تسمع عن الإمام صاحب العصر والزمان وعن إمامة أهل البيت وعن إمامة أمير المؤمنين وعن إمامة الحسن والحسين، يقول ألقه على شيعتنا لتحفظ هذه العقيدة حتى تحفظها. إذن هذا البدن يمرض والروح تمرض، ومرض الروح شكها، وصحة البدن في صحة الروح أيضا، صحة الروح يقينها. شوف واحد عنده يقين نوراني، تعرف كيف؟ يقينها. وموت وحياة، موت الروح بالكفر والجهل، وحياتها بالعلم والإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فتجد هذه الصفات والحالات الموجودة في الروح هي نفسها، تجدها نفسها وذاتها موجودة في البدن لإيضاحها، حتى أنك تلاحظ الرؤية. البدن له رؤية بالعين بالبصر، والروح لها رؤية، مثل ما تشوف أنت في بدنك، في بدنك تشوف الأشياء، الروح أيضا لها رؤية لكنها تنظر بالبصيرة. لذلك وقف رجل أمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال: سيدي يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ قال: ويحك، وكيف أعبد ربا لم أره؟ قال: كيف رأيته سيدي؟ قال: ما رأته العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. شوف العلم، هذا العلم والمنطق. القلب يرى، الروح ترى، لكن بأي شيء؟ بالبصيرة. وترى بنور الإيمان ونور الولاية ونور محبة أهل البيت، تشوف الحقائق أمامك واضح. هذا هكذا. ومن هنا أحبتي، ومن هنا، من هذا المنطلق، عندما تنطلق وتلاحظ حتى ارتفاع البدن كما ذكرت لبعض الشبان الله يبارك فيهم، حتى ارتفاع البدن في الجو يقابله ارتفاع للروح في الإيمان والآفاق وعالم الملكوت. لكنك أنت ترتفع ببدنك لترى أشياء، ترتفع فوق هذا المأتم، فوق هذا المسجد، فوق هذه الحسينية، فترى أشياء أكثر. لكن إذا ارتفعت بروحك ماذا ترى؟ إذا ارتفعت بروحك ترى حقائق أكثر. لذلك في بيوت أذن الله أن ترفع، لما يريد الله تبارك وتعالى، لما يريد أن يعرف أهل هذا البيت الطاهر، يرفع ويعرج بحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، يعرج فيه إلى دنا فتدلى، أكثر من سدرة المنتهى إلى الحجب يخترقها أبو الزهراء روحي فداه. لماذا؟ يقول: لنريه من آياتنا الكبرى. لا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذه الآيات الكبرى في بيت الزهراء. رسول الله قال: رأيت أهل بيتي، رأيت عليا وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، وأنا أقول أسماءهم الطاهرة الطيبة، وأحس وأشعر بالخجل منهم بأبي وأمي، لأننا ما تمكننا أن ننشر هذه الأسماء الطاهرة في العالم، ما تمكننا أن ننشر هذه الأسماء في وسائل الإعلام. أسماء أخرى جاءت، إلى أن يقول: رأيت ولدي المهدي قائما بينهم يصلي كأنه كوكب دري الذي يملأ الله به الأرض، الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. شوف، تمت الكلمة، صدق المعرفة والعلم والفكر وعدالة التطبيق. ممكن أنه تكون الكلمة صادقة لكن في التطبيق ما يكون عدل هناك. ولذلك الإمام المعصوم هذا معناه، لما تقول الإمام الحسن سلام الله عليه يعني إمام معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن هنا تنطلق أحبتي. ولذلك من هنا أصبح العلم ليس بكثرة التعلم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما العبارة. ومن هنا أيضا صارت العبادة ليست بكثرة الصلاة والصيام، يقول الإمام الحسن سلام الله عليه، وإنما هي بكثرة التأمل والتفكر في خلق الله، في أمر الله. لا تفكر في ذات الله، في ذات الله ما لك حق تفكر لأنه لا يمكن، ولكن فكر في أمر الله. فكر أن الله أمرنا بحب أهل البيت. لماذا؟ الله أمرنا بحب الحسن والحسين، يؤتكم كفلين من رحمته، الكفلان هما الحسن والحسين سلام الله عليهم. أمرنا بحب الحسن والحسين، إمامان إن قاما وإن قعدا، سيدا شباب أهل الجنة. التأمل في هذا الكلام، كيف أنا أظهر حبي للإمام الحسن سلام الله عليه؟ كيف أظهر هذا الحب؟ كيف أترجمه؟ فمن هنا أصبحت العبادة لا تعني أو لا ليست كثرة الصلاة والصيام، إنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله، ليس العلم بكثرة التعلم. هذا مو معناه أن الإنسان ما يقرأ علم، لا، في قضايا كثيرة تدرس تقرأ وتسهر الليالي تريد حل لهذه المسألة، تجد الأبواب مغلقة أمامك. لكن في لحظات من التوجه إلى الله والبكاء والشفافية والصفاء، لذلك التفقه هذا معناه. التفقه لا يعني أن الإنسان يدرس قواعد فقهية وأصولية وكذا ويكدسها في رأسه وخلص الأمر، لا، في قضية أكبر من هذه القواعد. التفقه حالة في نفس الإنسان، حالة معرفة، حالة حب لأهل البيت، الإنسان يتجه إليهم فيأخذ. شوف، مرة واحدا فتح الباب أمامك وأخذت حاجتك. فليس العلم بكثرة التعلم، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يحبه. ومن هنا أيضا صارت المسألة ليست الحق، ليس مع الغوغائية، مع الكثرة الغوغائية، وإنما مع القلة المركزة. ومن هنا صار الانتصار لا يعني كثرة الجيوش والجنود والعدة والعدد، رغم أن الله يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذا في بحث مفصل كبير معنى القوة، ولكن يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ومن هنا أحبتي صارت المسائل تحتاج منك أنك تتوقف وتنظر لها، تشوف الصلاة ماذا تعني. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الجو لطيف أحبتي، لا تهف، الجو لطيف، بارد حلو، بارك الله فيك، سلام الله على هالعرق هذا اللي يجي من هالمجلس. تعرف هذا العرق ماذا يصنع؟ يغسل الذنوب كلها. طبعا كل شيء إلى حساب حبيبي، انت جالس هذا العرق يدفع عنك عرق يوم القيامة. هذه الحالات عند أهل البيت أرجو أن تلتفت إليها وتشاهدها وتلاحظها. ومن هنا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والذي يصلي ويمارس الفحشاء والمنكر لا خير في صلاته. ومن هنا كان الصيام تثبيتا للإخلاص كما تقول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان الحج تشييدا للدين، وكان الجهاد عزا للإسلام، وكانت الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، وكانت صلة الأرحام منساة في الأجل، وبر الوالدين يطيل الأعمار، والوفاء بالنذر تعريض للمغفرة. هذه كلمات الزهراء روحي فداها، انظروا إليها كيف توجهنا. لماذا كل ذلك؟ لنحصل على حالة من الصفاء، من الشفافية. تقوم في الليل تصلي، تتوجه إلى الله، الله يباهي بك الملائكة، يقول انظروا إلى عبدي قام في الليل يصلي، أشهدكم جميعا أني قد غفرت له ذنوبه. شوف في تلك اللحظة تحس بحالة من الخشوع في قلبك. الخشوع ماذا يصنع؟ يعطيك الظفر والنجاح والفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ملتفت كيف؟ في صلاتك خاشع، تبكي في صلاتك. هذا البكاء في الصلاة ما دام له علاقة بالآخرة لا يبطل الصلاة أبدا، لكن أي لون من ألوان البكاء له علاقة بالدنيا يبطل الصلاة. حالة الخشوع موجودة، فقد الأحبة، تذكر أهل البيت، تذكر أننا مقصرون في حقهم، تبكي. إذا ذكرت أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان يتعامل مع أهل بيته، كيف كان رسول الله يتعامل مع الإمام علي سلام الله عليه، كيف يتعامل مع ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كيف يتعامل مع الحسن والحسين؟ يا ناس يا عالم، رسول الله يصلي، صحيح هذا الخبر ولا مو صحيح؟ كل المسلمين يذكرونه، رسول الله يصلي يسجد فيأتي الحسن أو الحسين، لأن نفس الرواية في الحسن والحسين، والفرق بين أعمارهم يعني بين الحسن والحسين 10 أشهر ليس أكثر من ذلك، فيسجد يركب الإمام الحسين على ظهره فيطيل السجود إكراما للحسين. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسجد كل شيء في الوجود يسجد بسجود رسول الله، كل شيء في الوجود، فتأمل الكون كله ساجد ورسول الله ساجد يطيل السجود لأن الحسين على ظهره، يطيل السجود لأن الحسن على ظهر جده الرسول، يطيل السجود إكراما للحسن والحسين. فإذا رآهما أمام عينه نزل من المنبر واحتضن الحسن والحسين وجعلهما على صدره وهما صبيان صغيران يمشيان ويعثران. هذه حياة الرسول كانت مع الحسن والحسين. نحن نريد الأمة الإسلامية المسلمين اليوم يلتفتوا، أهل المساجد المصلين يوم الجمعة يسألوا الخطيب اللي يصعد على المنبر: يا خطيبنا، يا أستاذنا، يا أغاتنا، أنت صار لك سنوات تصعد المنبر، ما يوم من الأيام ذكرت الحسن والحسين بخطبة الجمعة؟ لماذا؟ ها؟ ما يوم من الأيام ذكرت فضيلة لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. ليش ما تذكر هؤلاء حبيبي؟ لماذا تصعد يوم الجمعة تخطب وتذكر كل نساء النبي وممكن خطبة واحدة ساعة عن واحدة من زوجات النبي، ولكن ما سمعناك ذكرت الصديقة فاطمة الزهراء؟ ليش؟ اسألوهم، اسألوا الكتاب الذين يكتبون، روح إلى أي مكتبة، ادخل على المكتبة اسأله، سل صاحب المكتبة، قل له عندك كتاب عن نساء النبي؟ يقول هاي كتب موجودة. فباغته، قل له عندك كتاب عن بنت رسول الله فاطمة الزهراء سلام الله عليها، شوف ماذا يقول لك. عندك كتاب ولا ما عندك كتاب؟ أنت شبابنا قارين، قرأتم عن فاطمة الزهراء أم لم تقرأوا؟ كانت مجلة صدرت هنا في بعض البلاد الخليجية العربية اسمها الفجر، ولكن الفجر انطفأ عليها وراحت إلى غير رجعة. العدد الأول كانت كاتبة هذا المقال عن فاطمة الزهراء أنها كانت معقدة وكانت تبكي كثيرا وكان رسول الله يركلها برجله حتى تقوم لصلاة الصبح. هذه مجلة الفجر، كيف إذا كانت مجلة غير الفجر ماذا يكتبون هؤلاء؟ تفت كيف؟ ولذلك الذي يطالب بتأليف الأمة ووحدة الأمة وجمع الكلمة وهو لا يذكر أهل البيت، هذا إنسان كاذب ما عنده حقيقة ولا عنده واقع. الإنسان الذي يطالب بتوحيد كلمة الأمة، الأمة لا تتوحد كلمتها إلا على حب أهل البيت وولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا المعنى الذي أقوله لكم أحبتي. الآن لاحظوا، حصلنا على الصفاء، هالوجوه هذه الطيبة خصوصا 40 أقبلت إليكم زيارة أبي عبد الله الحسين. من الآن تهيئون أنفسكم لزيارة 40، من الآن تهيئون أنفسكم لإحياء هذه الذكرى هذه الليلة وغدا مقتل الإمام الحسن سلام الله عليه، وبعدها زيارة 40، وبعد زيارة 40 وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نحيي هذه الذكرى بكل قوة، وفاة رسول الله، ونبكي على رسول الله كما نبكي على الحسين وعلى أهل بيته، حتى تحصل حالة صفاء خشوع في القلب. إذا حصلت هذه الحالة أخذت الحق هكذا، لأن الحق دائما يحوط به الباطل. شايف وردة الجوري شلون حلوة لطيفة؟ شايفها ولا ما شايفها؟ كلها رائحة، انظر إليها، لاحظ الأشواك المحيطة بها. هكذا يأتي الباطل مع الحق، لكنه زبد. الحق يدمغ الباطل فإذا هو زاهق، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الآن يا حبيبي أنت تحتاج وكلنا نحتاج أننا في لحظة قبضها الروح هذه، تلك اللحظة اللي ناس غافلين عنها، بتلك اللحظة نحتاج عقيدة سليمة وقلب سليم وأحاديث صحيحة سمعناها ومحبة عن أهل البيت صحيحة. هذه كلنا نحتاجها. نفكر فيها ولا ما نفكر فيها؟ الدنيا تنتهي وتخلص، لكن من منا فكر في أول ليلة في قبره؟ التفكر في القبر يعطيك منهج لحياتك أفضل وأحسن، يجعلك تعيش حياة طيبة، لأنك تعيش حالة صدق ووفاء ونصيحة، وتتعامل مع الناس بهذا المعنى. فنحن بين يدي الله تبارك وتعالى، لحظة هاي الساعات الثلاثة، ساعة ينزل الإنسان من بطن أمه، وساعة ينزل في قبره، وساعة يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، بين يدي الله في ساحة المحشر. وهناك تعرف من الذين يخلصونك من العذاب يا عزيزي. هذا نص القرآن الكريم. وعلى الأعراف رجال. من هؤلاء اللي هم على الأعراف؟ الإمام أمير المؤمنين يقول نحن أصحاب الأعراف، نحن أهل الأعراف، من عرفنا وعرفناه دخل الجنة، ومن أنكرنا وأنكرناه دخل النار، لأن علي بن أبي طالب مع الحق والحق مع علي، ولذلك هو قسيم النار والجنة. الآن لاحظوا، فكيف تخلص نفسك من هذا الشوك المحيط بوردة الجوري؟ كيف تحفظ مدرسة أهل البيت مدرسة صحيحة أحبتي؟ شوف القرآن الكريم ماذا يقول. هنا يبين لك القرآن، يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كله نور، كله رحمة للعالمين. لكن أيها الناس، كان حول النبي أناس منافقون لهم سورة باسمهم في القرآن، اسمها سورة المنافقون، من باب الحكاية. طيب، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال سيكثر الكذابون علي بعد وفاتي. وأنتم لاحظين، يطلع رجل واحد يذكر قرابة 8000 حديث عن رسول الله، والإمام علي سلام الله عليه تجمع الأحاديث التي رويت عن الإمام علي في كتب الصحاح لا تتجاوز 50. هذا طبعا تواضع من عند الرقم. هذا رجل ما عارف النبي إلا أيام معدودة، يذكر 8000 حديث، والإمام علي الذي هو مع رسول الله ليل نهار، وابن عمه وأخوه بالمؤاخات، وزوج الزهراء البتول، وأبو السبطين الحسن والحسين، الأحاديث التي تذكر عنه في الصحاح لا تتجاوز 50 حديثا، وما نسمعها أيضا، لو كنا نسمعها بها ونعمت. الآن لاحظوا أحبتي، القرآن الكريم يبين لكم هذه الحقيقة، يقول خذوا سيرة النبي وسنته من خلال أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله تبارك وتعالى لإلقاء الحج على الناس جعل حتى شمائل النبي وخصائص النبي وصفات النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته. الإمام الحسن سلام الله عليه كان يشبه جده ورسول الله، الإمام الحسين يشبه النبي، علي الأكبر يوم العاشر كأنه رسول الله يتحرك في المعركة الإمام الحسين قال: اللهم اشهد على هؤلاء. هذه أقولها لماذا؟ حتى نعرف هذا المعنى يا أحبتي. قال: اللهم اشهد على هؤلاء أنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. منطق النبي كان عند علي الأكبر، أخلاق النبي عند علي الأكبر، خلق النبي، خلق النبي، صورة النبي. ولذلك لما برز علي الأكبر الإمام الحسين قرأ هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، في قراءة أهل البيت، بعد وآل عمران في قراءة أهل البيت أقول وآل محمد، لأنه ما ممكن الله سبحانه وتعالى يصطفي آل إبراهيم وآل عمران أو يترك آل محمد ما يذكرهم في قراءة أهل البيت، لكن نقول نحن أهل البيت في آل إبراهيم. لكن القراءة الواردة عن أهل البيت: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد. على العالمين ذرية بعضها من بعض. فتلاحظ هذا المعنى كله. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: إذا رأيت فاطمة الزهراء تمشي، وتمشي يعني شنو الزهراء؟ عندما تمشي غارقة في حجابها. يقول: ما رأيت فاطمة الزهراء عليها السلام تمشي إلا ذكرت مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لما دخلت المسجد الزهراء جلست أنة أجهش القوم لها في البكاء قبل أن تخطب وقبل أن تحكي. فلكي نحفظ هذا المعنى أحبتي، القرآن الكريم يأتي يقول: انتبهوا، خذوا حديثكم وسنتكم وسيرتكم ودينكم، خذوه من رسول الله من خلال أهل بيته، لأن الرسول قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. الآن لاحظوا القرآن كيف يحكي. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمعوا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. شوفوا القرآن، الله أكبر، حجته بالغة والله يا أحبتي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تأملوا العبارة جيدا، أنتم عرب ودارسين اللغة العربية، احنا عندنا الأمنية غير النية اللي في القلب. الأمنية دائما تكون حاضرة أمامك هكذا، وجودها خارجي عن قلبك، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الآن واحد يأخذ هذه الآية يقول: شوف هذا نص من الله، خصوصا هؤلاء اللي يلهثون ويركضون ويستخرجون هالنقاط هذه كتبوها وما عندهم علاقة بأهل البيت. والإمام الباقر سلام الله عليه يقول: أبعد الناس عن معرفة القرآن عقول الرجال، لأن الآية أحيانا تأتي أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، نفس السياق. شوف الآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول ولا نبي، أنا أعتمد على توجهكم بارك الله فيكم، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، أو إن الله عليم حكيم. تأملوا العبارة، بعدين يمشي معك يقول: ليجعل، يعني الله، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. فتنة للذين في قلوبهم مرض، تأملوا العبارة جيدا. كيف الشيطان؟ الشيطان أنت مؤمن، الشيطان ما يستطيع أن يدخل على قلبك حبيبي. يجي الشيطان يدخل على قلب رسول الله؟ هذا القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين، الله يقول نزل به الروح الأمين على قلبك. هذا القلب العظيم، قلب النبي، ممكن الشيطان يدخل إلى قلب النبي؟ لا يمكن، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، معصوم بأبيه وأمي. إذن اتأملوا ماذا يقول، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني هاي القضية عند كل الأنبياء، لكن عندك يا رسول الله لاحظها، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. رسول الله كان جائعا، دعاه أحد أصحابه من الأنصار، قال يا رسول الله عندي عناق شواء، خروف صغير جدي، أنا أشويه إليك وأهيئه، أريدك تشرفنا وتنور بيتنا يا رسول الله. وهذا صحابي جليل وقريب من النبي. الرسول إجا معه، جلس، جاء بالشواء، طرحه بين يدي النبي. الرسول هنا تمنى حضور علي وفاطمة والحسن والحسين حتى يشاركوه في هذا الطعام. تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مو القلب، لا الطريق. اطلع الرسول وإذا بجماعة من المنافقين جاءوا عليه، جابهم الشيطان. أبو مرة يشتغل من الصبح لليل، ما عنده أبدا، ما عنده راحة ولا أوفر تايم، ليل نهار يشتغل، يبث جنوده وأصحابه في ساعتين، ساعة قبل طلوع الشمس عند طلوع الفجر وساعة الغروب. ولذلك هذا الوقت بالذات الإنسان يسبح الله ويقدسه. فإجاهم الشيطان، يلا يلا فلان فلان وين انتم؟ النبي جالس عند هذا وعامل مشويات، تعال تعال بسرعة بسرعة ركض. اجوا يركضون، الرسول اطلع شاف، هو الآن اتمنى حضور الإمام علي والزهراء والحسن والحسين، ذول أصحاب الكساء، اتمناهم يحضرون معه. وإذا رأى مجموعة من المنافقين، أصحاب سورة المنافقون، ما الذي صنع رسول الله؟ اتجه إلى الله، قال يا رب أنا تمنيت حضور أهل بيتي الآن معي، شلون الطائر المشوي الذي جاء به جبرائيل من الجنة، والرسول صلى الله عليه وآله تمنى حضور أمير المؤمنين حتى يشاركه في الطائر المشوي. في لحظة واحدة شوف رب العالمين، في لحظة واحدة، وإذا الإمام علي والزهراء والحسن والحسين حاضرين عنده. وإذا تحصل قضية، هؤلاء المنافقون يركضون ويهرعون إليها، قضية خاصة بهم هزتهم من الأعماق، تركوا النبي ركضوا. فدخل الإمام أمير المؤمنين والزهراء معه والحسن والحسين وجلسوا معه. الآن اسمعوا القضية كيف. إذن هذا واضح، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا شيء أنا ذكرته لبعض الأخوة. الله تبارك وتعالى يفتح مشهد يوم القيامة، يفتح مشهد وإذا رسول الله واقف والدمع في عينه، وعنده أهل بيته، وإلى جانبه رجل اسمه الظالم في سورة الفرقان. في سورة الفرقان اسم هذا الرجل الظالم، كان يعيش مع النبي، وإلى جانب الظالم صديق له حميم أيضا خليل. وإذا ينفتح المشهد أمامك في سورة الفرقان، تشوف هذا الظالم يعضعض بيديه، لماذا لماذا صنعت هذا الصنيع أنت يا خليلي، غيبت عني الوعي، أنت كذا أنت كذا. رسول الله أيضا واقف، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني. هاي الآيات اقرأوها في سورة الفرقان، في رجل اسمه الظالم، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا. كما ذكرتها لكم، اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هنا الرسول يطلق هذه الحسرة والشكوى، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تقرأوها هذه ولا ما تقرأوها؟ شوفوها. وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، هاي الأمنية ألقى الشيطان في أمنيته، جاب الشيطان إني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هنا لاحظوا بعد ذلك يقول ليجعل ما يلقي الشيطان من هؤلاء المنافقين الذين كانوا حول النبي ولهم سورة في القرآن الكريم باسم المنافقين، يقول ليجعل ما يلقي الشيطان من هؤلاء والكذب والدجل على رسول الله، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة في قلوب الذين، شوفوا تأملوا العبارة، فتنة للذين في قلوبهم مرض. من هنا عندما يقول ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، القضية ما لها علاقة بقلب رسول الله. لو كانت هاي الأمنية ألقاها الشيطان في قلب النبي فكيف تؤثر على هؤلاء وهم ينظرون إلى الرسول؟ مبين الآية واضحة أوضح من الشمس أن المسألة كانت هكذا خارجية. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم أيضا هؤلاء. لذلك أنت تلاحظ بعض الناس اللي هم قلوبهم قاسية وفي قلوبهم مرض ما يلتفتون أحبتي إلى أهل البيت ولا إلى فكرهم، وأكبر شاهد على ذلك هو الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وصلح الإمام الحسن روحي له الفداء اللي كان من 11 نقطة الإمام الحسن سلام الله عليه أكد في وثيقة الصلح أنه هذا ما صالح عليه أو به الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، صالحه على أن معاوية يعمل بكتاب الله وسنة نبيه، هذا أول شرط. ومعاوية قال هذه الشروط جعلتها تحت أقدامي وتحت قدمي. لاحظ كيف بعد ذلك معاوية لا يعهد بالخلافة لأحد من بعده وخالفها أيضا. بعد ذلك يترك المؤمنين يترك المسلمين في أمان لا يلاحقهم، هاي وثيقة الصلح. الإمام الحسن كان يطلب الأمن والأمان للأمة للجماهير للشعب، وكلها معاوية يقول وضعتها تحت قدمي هاتين. تفهم كيف؟ ولذلك حتى بعد الصلح الإمام الحسن سلام الله عليه ترك الكوفة وهو أمير في الكوفة، هو الإمام وهو الخليفة بأبي وأمي، وبايعه العالم كله كما ذكرت لكم البارحة باستثناء الشام وضواحيها لأنها كانت بيد معاوية، ومعاوية كان من الفئة الباغية بنص القرآن الكريم. هذا الشيء لاحظوه جيدا أحبتي. الإمام رجع إلى المدينة وبقي في المدينة يحاول أن يبني نفوس طاهرة طيبة ويهيئ لأخيه الحسين سلام الله عليه، يهيئ له ما قصده ذو حاجة إلا وقضى حاجته. حتى وهو في الطواف يطوف جاءه رجل قال سيدي عندما تفرغ من الطواف عندي حاجة عند فلان، الإمام الحسن قطع الطواف وخرج معه. فقال له الرجل سيدي أليس قطع الطواف حرام؟ الإمام قال لقضاء حاجة المؤمن، وأنت عندك حاجة أنا أريد أن أقضيها لك. لاحظ يستقبله رجل من الشام يسبه يشتمه، الإمام يقبل عليه يقول أظنك غريبا، أنت لست من أهل المدينة غريب، وأظنك شبهت عليه، أنت ما تقصدني. الله أكبر، فإن كانت لك حاجة قضيناها، إن كنت طريدا آويناك، إن كنت جائعا أطعمناك، إن كنت عاريا كسوناك، مل إلى بيتنا فإن لنا بيتا واسعا وجاها عريضا ومالا كثيرا. قال هذه الكلمة حتى يبين عظم، وإذا هذا الرجل وقع على أقدام الإمام الحسن يقبلهما. قال سيدي الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنا عبأوني ملوني حقد عليك وعلى أبيك، الآن تقابلني بهذا الأسلوب من الخلق الكريم؟ سيدي أنا أعتذر إلى الله وإليكم، وأصبح من أخلص أصحاب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، عبادته بأبي وأمي، زهده، هذه كلها الإنسان عندما ينظر لها 25 سنة يمشي حاجا على قدميه، وإن النجائب لتقاد بين يديه، هكذا كريم أهل البيت، عند مضيف بأبي وأمي. في بعض الأخبار أنقلها لكم أول مرة تسمعوها، أحيانا الإمام الحسن كان يجعل قطع سبائك من الذهب، سبيك الذهب هكذا، يجعلها في الرز في الطعام للضيف الغريب حتى يحفظ ماء وجهه، يأكل هذه يأخذها يجعلها في جيبه ويذهب. ورأى يوما من الأيام، الآن اسمعني حبيبي، الإمام الحسن التفت رأى رجلا من هؤلاء اللي موجودين، أحيانا آلاف الناس يكونون عند الإمام الحسن سلام الله عليه، فرأى رجلا منهم يأخذ من الطعام، يعزل طعام رز لحم كذا خبز يعزله على جانب. الإمام الحسن وقف على رأسه قال: يا أخ العرب، إن كان لك عيال وأولاد نأمر الغلمان يحملون الطعام إلك. قال: لا يا سيدي، أنا ما عندي، أنا غريب وجئت من مسافة بعيدة، إذا لمن هذا الطعام تريده؟ شوف، قال: سيدي، مررت الآن وأنا في طريقي، مررت في المدينة فرأيت رجل كبير بيده مسحات مرو ويضرب الأرض يحرث الأرض، ثم جلس بعد ذلك واستخرج كسرة من خبز الشعير يابسة فطرحها في الماء وأكلها، فأنا قلبي انكسر علي، أريد أن أحمل هذا الطعام. الإمام الحسن سلام الله عليه التفت إليه: انتبهوا، هذه الحادثة إما أن تكون في الكوفة أو في المدينة، يعني قبل مقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه وقبل هالقضايا التي دارت على الإمام الحسن، تأملوها جيدا وشوفوا المصائب اللي هدت على الإمام أمير المؤمنين، بحيث هو في تلك السن وهذا يراه بتلك الحالة. الإمام الحسن يقول: والله ما دخلت على أبي عليا قط إلا ووجدته باكيا. ليش يبكي؟ لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وفقد فاطمة الزهراء، كان يذكر الزهراء. الإمام علي يقول: أما حزني فسرمد، بعد 30 سنة من مقتل الصديقة فاطمة الزهراء، عمار بن ياسر يتحدث مع الإمام سلام الله عليه يقول له: سيدي، ألا تختضب؟ ما تختضب، هذه الحيتك بيضة يا مولاي، خلي خضاب. قال: يا عمار، نحن في حزن. قلت: سيدي، حزين على من؟ قال: على فاطمة. أنا حزين على أم الحسن والحسين، ما أنساها، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. هذا صحيح الخبر، لأنه يقول: أما حزني فسرمد. فقال له الإمام الحسن: هذا الشيخ الذي رأيته أنت شفته يحرث الأرض وبعدين يطلع خبزة شعير ويأكلها، هذا ما يأكل هذا الطعام، لا تتعب نفسك، لا تحمل له. قال: لماذا سيدي؟ تعرفه أنت؟ قال: هذا والدي أمير المؤمنين، ما يأكل حبيبي، لا تتعب نفسك أنت. نعم، هذا الذي جاع 3 أيام مع زوجته وأولاده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإمام أبو محمد كريم أهل البيت حبيبي، إذا عندك حاجة إلى الله، إلهي بحرمة هذا الإمام المظلوم المسموم اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة يا رب. الله تبارك وتعالى ما يردنا أبدا، نحن نعتقد بشفاعة النبي وأهل بيته، نعتقد بأننا نتوسل بهم، نعتقد أن الله تبارك وتعالى يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم. هذا الإمام الحسن روحي له الفداء. هل تركوه؟ كان له مجلس في مسجد جده رسول الله يفسر فيه القرآن، يتحدث يتكلم، يهيئ هذه العناصر الطاهرة القلوب الطيبة، يهيئهم لكربلاء ليوم عاشوراء. لكنهم ما تركوه، معاوية وبنو أمية صاروا يتربصون به الدوائر حتى وإن كتب وثيقة الصلح، حتى تعلم أن المسألة ليست مسألة وثيقة الصلح، وإنما ما كان يريدون الإمام الحسن يكون موجود. فدس إليه السم ودس إليه السم من قبل معاوية ابن أبي سفيان. هذه قصة معروفة جدا وواضحة. الآن هذه الليلة الإمام الحسين سلام الله عليه يدخل على أخيه الحسن صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسن، فيراه بتلك الحالة. الليلة ليلة جدا عظيمة وعميقة في حزنها أحبتي، ليلة شديدة على الزهراء روحي فداها، فاطمة الزهراء. فرآه يقذف كبده في الطشت. أبو محمد نور عيوني فدوى يروحون لك كلهم سيدي، أنت هكذا اليوم هذه الليلة؟ يتكلم معه، قال أخي أخي أبا محمد، من الذي أفجعنا بك؟ من الذي صنع بك هذا الصنيع؟ قال أبا عبد الله، ما تريد أن تصنع يا نور عين؟ تقتله؟ اتركه أبا عبد الله، أقسم عليك بحق جدنا رسول الله وأبينا علي وأمنا فاطمة ألا تهرق بسبب ملء محجمة دما. شوف هؤلاء اللي يحافظون على دماء الناس، يقول لا تهرق بسببي بقتلي ملء محجمة دما. يكلمه لحظات، يشوف جناد الأنصار دخل، يقول رأيت الإمام الحسن بهذه الحالة فأقول له سيدي عظني بأبي أنت وأمي. قال يا جنادة يا جنادة، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، لا تنتظر الناس يعملون لك ثواب، أنت أعمل بحياتك. يا جنادة استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، لأن قال له استعد لسفرك، لذلك قال لا تحمل هموم الدنيا وهموم الأيام، لأن الذي يحمل هم الدنيا وهموم الأيام ما يستطيع أن يستعد لسفره. شوف كلامهم متناسق بأبي وأمي، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم بأنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ها جنادة ينقل القصة هكذا، يقول في هاللحظة الإمام الحسن قال لقنبر، قنبر خادم أمير المؤمنين، الليلة قنبر هذا قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا قنبر من الشبان الأجلاء، واحد لما يقرأ تاريخه يشوف له علاقة بملك الحبشة، في بعض الأخبار يقال هو قنبر ابن ملك الحبشة الذي مات والذي وصل إليه جعفر بن أبي طالب في قصة معروفة. فلما مات ملك الحبشة طلبوا من قنبر أن يذهب إلى الحبشة ليحكم، قال والله لساعة واحدة في خدمة أمير المؤمنين أفضل عندي من الدنيا وما فيها، أنا خادم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فالإمام الحسن قال لقنبر يا قنبر انظر هل هناك وراء الباب أحد؟ نظر قال لا يا سيدي. قال يا قنبر اذهب إلى محمد بن علي وأتيني به، محمد بن الحنفية. قنبر يقول ذهبت أركض، وصلت شاهدت محمد بن الحنفية، قال لي ما وراءك يا قنبر؟ قلت أجب أبا محمد الإمام الحسن يدعوك. يقول ركض محمد بن الحنفية لأمر الإمام الحسن، فلما دخل عليه ورآه بتلك الحالة صار يلطم على رأسه. قال أوصيك يا محمد أنت ومن معك من بني هاشم، أعلم يا محمد كونوا كونوا أوعية العلم ومصابيح الدجى، فإن ضوء النهار بعضه أضوأ من بعض. يا لها من كلمة عميقة، عميقة جدا عميقة. فإن ضوء النهار بعضه أضوأ من بعض. ولكن يا محمد أوصيك أخي، أعلم أنه بعد وفاة نفسي ومفارقة روحي جسمي، هي حتى هذه القطعة الصغيرة، هالكلمة هذه فيها بحث علمي دقيق يبين الإمام الحسن سلام الله عليه فيها الفرق بين الروح والنفس. يقول بعد وفاة نفسي ومفارقة روحي جسمي، يعني الموت يقع على النفس، كل نفس ذائقة الموت، الروح ما يقع عليها موت. شوف المسائل كيف تأتي. فإن الإمام من بعدي هو أخي الحسين اللي الله نص عليه، والرسول وأهل البيت وأبوه أمير المؤمنين وأنا أنص عليه، فلا تخالفوا له أمرا. يقول بينما نحن كذلك وإذا بالباب تطرق، الإمام الحسن يقول لأخيه الحسين: أخي سقيت السم كثيرا، لكن هذه آخر 3 مرات لم أسق مثلها أبدا، لقد قطعت نياط قلبي. والإمام الحسين باكي العين: أبو فاضل العباس هالليلة روحي فداك. سبحان الله، سابع المجلس الليلة أيضا إلى أثر على العباس. الإمام الحسن يقذف قلبه، يقذف كبده، فطشت. والإمام الحسين يبكي، ومحمد بن الحنفية وأبو فاضل وبنو هاشم، لأن الفقيد عزيز غالي، مو واحد بسيط، حبيبي سيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله. وإذا الباب تطرق، الآن اسمع، إذا عندك أخت احترمها شوية، ها، إذا عندك أخت لا تكسر قلبها حبيبي، بسرعة قلبها ينكسر الأخت. طرقت الباب، وإذا الإمام الحسن يقول للحسين: أخي أبا عبد الله، نح الطشت عني يا نور عيني. لماذا أخي؟ قال: هذه أختك زينب على الباب، هاي أم المصاعب، ما أريد قلبها ينكسر وتشوف المنظر أمامها. أي نعم، الله يرحم شيخ عبد الزهر الكعبي، والله يرحم شيخ هادي الكربلائي، ذول لهم علاقة في وثيقة، الله يرحم كل الخطباء وخدام الحسين. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. شيخ عبد الزهر كان يقرأ مجلس بباب العباس، بباب العباس بكربلة، والمنبر ماله أمام الباب، بوابة المجلس منفتحة في مسجد، ومرت جنازة لواحد من الشبان وعليها ورود وأزهار عليها، ومعاها ناس يظهر من بغداد جايين، ومعاهم نساء يمشين خلف النعش خلف الجنازة. بعد ذلك فيها فتاة بين هؤلاء، فتاة صاحت صيحة عظيمة حتى وقعت على الأرض. الشيخ عبد الزهرة قالهم: لا، قالهم حقها حقها، هذه أخوها أخوها. وبالفعل هي طلعت أخته. سبحان الله، شوف المسألة كيف ضج الناس بالبكاء، هذا مثال من سائر الناس حبيبي. وإذا الإمام أبو عبد الله الحسين ينحى الطشت ويفتح الباب، هو الحسين قام للباب فتحها لأخته زينب. لما دخلت الحوراء زينب ونظرت إلى أخيها الحسن بتلك الحالة، لطمت وجهها، صاحت: وأخاه وحسناه وقرة عيناه، ما الذي جرى بك؟ ما الذي جرى لك أبا محمد؟ صار الإمام الحسن يوصيها ويأخذ من خاطرها، يهدئها يهدئها. وإذا أبو عبد الله الحسين ينفجر في البكاء، الإمام الحسن أوصاه: أبا عبد الله، نور عيني، إذا أنا قضيت نحبي هيئني أنت، لأن الإمام لا يغسله ولا يجهزه إلا إمام مثله حجة معصوم. قال: أخي أبا عبد الله، إذا أنا قضيت نحبي أنت تغسلني تحنطني تكفنني تصلي علي، ثم بعد ذلك خذني وجهني إلى قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأجدد عهدا برسول الله. ثم أخي أبا عبد الله اعلم أن القوم يظنون أنكم تريدون دفني عند رسول الله، فسوف ترون منهم موقفا لا يسركم. أخي أبا عبد الله أقسم عليك بحق أمنا فاطمة لا ترهق ملء محجمة دما، عد بي إذا رأيتهم منعوني من زيارة قبر جدي رسول الله. ارجع أبا عبد الله إلى البقيع عند أمي فاطمة، وهاي الرواية هكذا تقول. كذا وبعد ذلك اجعلني في البقيع، ادفني أبا عبد الله. ثم صار يوصيه بأولاده، الإمام الحسن يوصي الحسين بأولاده، أوصيك بأهل بيتي، أوصيك بأولادي. حانت منه التفاته وإذا به يرى ولده القاسم هناك واقفا منكس برأسه. القاسم كم عمره حبيبي ذاك اليوم؟ يعني ممكن على أكبر الروايات 4 سنوات يكون، لكن هؤلاء أحبتي هؤلاء ما يمشي العمر عندهم صغير أو كبير، نور الله في الأرض. لذلك استدناه الحسن، قال بني قاسم ادنوا مني ادنوا مني، أخذه من عضده قبله، قال علي بورقة في تلك الحالة يشهد الله. هذه الرواية يذكرها الشيخ المجلسي، يقول قام الإمام الحسن وكتب عوذة، كتب ورقة وغطاها هكذا وشدها في عضد القاسم، قال بني قاسم إذا أصابك هم وغم افتح هذه الورقة وطبق ما فيها. شنو كاتب لأبو محمد هذه الليلة؟ كاتب ولدي قاسم إذا رأيت عمك الحسين يوم عاشورا وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، فاستعذنه بالبراز والقتال وقبل يديه ورجله واقتل نفسك دونه يا نور عيني. الإمام الحسين أجهش في البكاء، وإذا الإمام الحسن يقول أخي أبا عبد الله لا تحزن يا نور عيني، فإن مصيبتك أعظم من مصيبتي ورزقك أعظم من رزقي، كأني بك أبا عبد الله. ليلة يقرأ لمصيبة هو الإمام الحسن، كأني بك تقتل بشاطئ الفرات بكربلاء، عطشانا لهفانا لهيفا وحيدا فريدا، وسيجثو أشقى هذه الأمة على صدرك ويحتز رأسك الشريف. أخي أبا عبد الله سوف يحمل رأسك على رأس قناة، الله أكبر، وتسبى حريمك وييتم أطفالك ويؤخذون من كربلاء إلى الشام أسرى. أبا عبد الله عليك بالصبر يا نور عيني، لا يومك يومك يا أبا عبد الله. ثم أدار وجهه في أهل بيته وأحبته وإخوته، وبينهم محمد بن الحنفية وأبو الفضل العباس وبنو هاشم، قال الله خليفتي عليكم وأستودعكم الله السميع العليم. الله أكبر. أبا عبد الله أخذ رأسه الحسين وضعه في حجره، إذا فاضت روحي خذها بيدك وامررها على وجهك. ثم قال مرحبا بكم يا ملائكة ربي. ها حبيبي بعدك ها أبا محمد تبكي انت الليلة تبكي سيدي؟ قال أبكي لخصلتين، لهول المطلع وفراق الأحبة، أنا راح أفارق الحسين ما أشوفه بعد، أفارق أختي زينب أولادي، أفارق العباس. ثم تشهد الشهادتين وغمض عينيه ومد يديه ورجليه، أيوا إماما، رحم الله من نادى، وإماماه ومظلوماه، ومسمومه. الحوراء زينب كأني بها تقل اخويا بعيد البلا من الدار تنشال، وموحش مجانك يظل يا هلال يتاماك لافراقك والعيال. قام الامام الحسين بتجهيز اخيه حسب الوصيه، يا جماعه اذا واحد عنده عزيز ينتظر الناس يشيعوه ويحترموه، لكن انظروا ماذا حصل لجنازه الامام الحسن. واذا مروان بن الحكم والمراه معهم راكبه على بغلها وتحرك الناس، لا يدفن الحسن عند جده ابدا، لا تدخلوا بيتي من لا احب. واذا جاءت السهام كرشق المطر الى نعش الامام الحسن، ما خلوه يوصل الى قبر النبي، الله اكبر. واذا السهام في نعشه في جسمه الطاهر، شكت السهام شكت جسده، استخرج منها 70 سهما. الامام الحسين يمشي بابي وامي، حانت منه التفاته، واذا ابو فاضل العباس يغلي يغلي، ها هالشكل هذا ابو فاضل يشوف اخوه الان امامه، فجرد السيف. التفت اليه الحسين قال: اخي ابا الفضل، ماذا تريد ان تصنع؟ انت عندك وصيه؟ ابو فاضل حبيبي اليوم مو يومك، انت يومك بكربلة. نادى حسين اخوته وقال: صبروا اليوم، بس اليوم صبر، والصبر مو دايم، نوصل كربلة ونتلاقى ويا القوم، وهذه سيوفنا تغني بجماجمها. ان شاء الله نكمل مصيبة الدفن ومراسيم الدفن غدا ان شاء الله الساعة 1 بعد الظهر هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اقرأوا معي: أمن يجيب المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. الليلة الوفاء أحبابي مثل ليلة عاشوراء، 10 مرات: يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. اطلبوا حوائجكم إن شاء الله مقضية. الآن هذا المقطع نقرأه بعدين تشتركون بالعزاء بارك الله فيكم معي بصوت حزين رفيع: اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. 3 مرات: يا سريع الرضا يا سريع، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم ال وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة، وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شاركوا في العزاء، بارك الله فيكم، شاركوا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا الحج، وصلى الله يبارك فيكم. الفاتحة مع الصلوات.